أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن الفوارق الأساسية بين باب الإجماع وباب التواتر، وذكرنا عدة فوارق، وانتهينا إلى الفارق الخامس وذكرناها أيضا، وكان حاصله أن الأخطاء المحتملة في باب التواتر والشهادات الحسية لا نحتمل في أغلب الأحيان سلام أيضا أن تكون هذه الأخطاء بنقطة واحدة ومشتركة، بل على فرض وجود هذه الأخطاء، يعني على فرض خطأ الجميع، هذا الخطأ ليس بنقطة واحدة مشتركة فيهم جميعا، بل خطأ كل واحد يكون عادة بنقطة تخص ظروف نفس ذاك المخطئ. هذا في باب التواتر. أما في باب الإجماع والشهادات الحدسية الاجتهادية، يوجد احتمال أن تكون النقطة في خطأ الجميع نقطة واحدة مشتركة، كما مثلنا بالأمس الغفلة عن تصحيح الصلاة التي تزاحم تطهير المسجد، الغفلة عن تصحيح هذه الصلاة عن طريق الترتب، هذه هي النقطة التي سببت أن يقوم إجماع من قبلهم على بطلان هذه الصلاة، لغفلتهم عن أن بالإمكان تصحيح الصلاة عن طريق الترتب. نقطة واحدة مشتركة لخطأ الجميع، يعني نقطة واحدة قادرة على تفسير خطأ هذا الفقيه وخاف هذا الفقيه وهذا الفقيه وهذا الفقيه، نقطة واحدة تفسر خطأ الجميع. هذه الغفلة هي بنقطة واحدة، وهي عبارة عن مستوى العلم في ذاك الزمان. لم يكن وضع العلم يسمح بالالتفات إلى مسألة الترتب، ونحن نرى وجدانا أنه كلما يكون احتمال وجود نقطة لخطأ الجميع، نقطة واحدة لخطأ الجميع، كلما يكون هذا الاحتمال موجودا كما في باب الإجماع، فسوف يكون احتمال خطأ الجميع احتمالا أقوى منه فيما إذا لم تكن هناك نقطة واحدة مشتركة لخطأ الجميع. هذا أيضا من العوامل المهمة التي توجب بطء ضعف احتمال خطأ الجميع في باب الإجماع أكثر منه في باب التواتر. هذه أمور خمسة تسجل نقاط ضعف الإجماع في قبال التواتر وتوجب بطء حصول الضعف في احتمال خطأ الجميع في باب الإجماع، وبالتالي توجب بطء حصول اليقين من خلال الإجماع بصحة المجمع عليه. وهناك أمر سادس أيضا سنذكره بعد قليل، فارق سادس أو قولوا التعبير بالفارق، لأن فارق هناك أمر سادس لا يقل أهمية في مقام تقييم الإجماع، لا يقل عن الأمور الخمسة التي ذكرناها. لكن قبل التعرض لهذا الأمر، هناك مطلب أود أن أشير إليه، وهو أنه قد يتوهم أن الأمر الأول من هذه الأمور الخمسة والذي كان عبارة عن أن احتمال الخطأ في باب الحس أضعف من احتمال الخطأ في باب الحس، هذا الفارق الأول، الأمر الأول. يعني احتمال الخطأ في الحسيات أقوى من احتمال الخطأ في الحسيات. هذا الأمر قد يقال أنه هذا ليس مستقلا، وإنما هذا يرجع إلى بعض الأمور الأخرى التي ذكرناها، ليس أمرا مستقلا وليس نكتة برأسها. فإن احتمال الخطأ في الحدس وإن كان أقوى، صحيح احتمال الخطأ في الحدس أقوى من احتمال الخطأ في الحس، لكن لماذا أقوى؟ لبعض الأمور الأخرى التي ذكرناها. يعني السبب في ذلك هو أن أحد الأمور الأخرى موجود، مثلا إما لأن محور الخطأ في الحدسيات متعدد، تعدد محاور الخطأ كما شرحنا بالأمس، أو لأن البعض يتأثر بالبعض الآخر كما شرحنا بالأمس، يعني اللاحق يتأثر بالسابق، أو لعدم وجود مقتضٍ للإصابة، الذي هذا كان أحد الفوارق، يعني المقتضي للإصابة ما موجود في باب الحسيات كما قلنا بالأمس. في باب الحس المقتضي للإصابة إصابة الواقع محرز، لكن الشك في المانع، لكن في باب الحسيات قلنا قد لا يكون المقتضي لإصابة الواقع موجودا، يعني قدرة على فهم مطلب دقيق ما موجودة في الحادثين، ولذا يكون احتمال الخطأ أقوى. أو مثلا نقطة ضعف أخرى، عدم وجود عفوا وجود نقطة واحدة مشتركة لخطأ الجميع. بالأخره قد يقال يتوهم أن احتمال الخطأ في باب الحدس وإن كان أقوى منه في باب الحس، لكنه لا لأن الحدس بما هو حدس احتمال الخطأ فيه أقوى من الحس بما هو حس، وإنما لأجل أن أحد الأمور الأخرى يكون احتمال الخطأ في الحدس أقوى. ها، قد يتوهم هكذا أن الفرق الأول ليس فارقا برأسه، وإنما هو معلول ووليد للفوارق الأخرى، لكن هذا الكلام أريد أن أناقشه، أقول هذا الكلام غير صحيح، والواقع هو أن المقصود بالأمر الأول الذي ذكرناه هو أن الحدس والحس هما منظاران ينظر بهما إلى الواقع، نظارتان يلبسهما الإنسان ويرى من خلالهما الواقع، الحس والحس. وهذا الحس الذي هو المنظار الأول أصفى، هو في نفسه هذا المنظار أصفى من المنظار الثاني في نفسه، وبغض النظر عن النقاط الأخرى التي ذكرناها، لا، في نفسه الحس منظار أصفى من منظار الحس بقطع النظر عن الأمور والنقاط الأخرى. يعني لنفرض موردا لا توجد فيه تلك الفوارق الأخرى، افرضوا نتكلم عن رأي شخص واحد، لا نتكلم عن رأي فقهاء عديدين، لا، عن رأي شخص واحد، وهذا الشخص الواحد مقتضي الإصابة فيه محرز، يعني نحرز فيه إصابة الواقع، نحرز فيه الفهم في السيد القوي مثلا أو السيد الشهيد، يعني نحرز فيه أنه له قدرة على فهم المطالب الدقيقة العلمية، مقتضي الإصابة للواقع فيه محرز. ونتكلم عن رأيه هو، لا نتكلم عن آراء مجموعة من الفقهاء. إذن لا تأتي مسألة تعدد محاور الخطأ، لأنه لا يوجد تعدد أشخاص، شخص واحد. لا تأتي مسألة أنه لعل اللاحق تأثر بالسابق، لا، نتكلم عنه هو وحده. فكل الأمور الأخرى نفترض أنها موجودة. مع ذلك هذا الشخص الواحد إذا أحس بشيء، قارنوا إحساسه مع حسه، أي المنظارين أصفى؟ لا شك أن منظار الحس أصفى. هذا معنى ما قلناه، أن الحس في نفسه احتمال الخطأ فيه أضعف من الحس، والحس في نفسه احتمال الخطأ فيه أقوى من الحس، بغض النظر عن النقاط الأخرى. وهذا واضح، يعني اشتباه الحس أكثر من اشتباهات الحواس الظاهرية. الأنظار العلمية والفكرية والآراء هواية تشتبه أكثر مما العيون تشتبه والأسماع تشتبه والحواس الظاهرية تشتبه، لأنها هم تشتبه لكن هيك أكثر. هذا كان مقصود من النقطة الأولى. على كل حال، الأمر السادس الذي أشرنا إليه قلنا أنه أيضا لا يقل أهمية، عبارة عن أن الإجماعات المتأخرة عن عصر الشيخ الطوسي معتمدة عادة على الإجماعات السابقة، والإجماعات السابقة على عصر الشيخ على عصر الشيخ هذه معتمدة على الإجماعات التي سبقتها، والإجماعات السابقة على عصر الشيخ بحاجة إلى الفحص الكامل عن أوصافها وخصوصياتها كي نطلع بقدر الإمكان على عدد العلماء الموجودين في تلك الأزمنة في كل عصر، ومقدار علميتهم وطول باعهم وسعة اطلاعهم ومستوى فهمهم وذكائهم، كي نتمكن بعد ذلك من أن نعرف مدى قيمة إجماعاتهم. يعني هذا مطلب نحتاج إلى المزيد من الفحص والتتبع بالنسبة إليه في الفقه، عندما نريد أن نكتشف وجود إجماع في مسألة فقهية، أو نكتشف حال ذاك الإجماع الموجود أو المدعى في تلك المسألة الفقهية. يجب أن نفحص بدقة هذا المطلب السادس، لأن هذا مهم جدا في تقييم الإجماع في كل مسألة فقهية. هذه هي الأمور الستة أو النقاط المهمة في تقييم الإجماع والفوارق الأساسية بينه وبين التواتر. وطبعا ليست هذه هي كل ما في الأمر، لا، قد تكتشف من خلال البحث والتحقيق نقاط أخرى أيضا وعوامل أخرى قد يتأثر بها حساب الاحتمالات في باب الإجماع. أفرض من قبيل نوعية العلماء المجمعين، نوعيتهم من الناحية العلمية ومن الناحية الزمنية ومن حيث قربهم من عصر المعصوم، من قبيل طبيعة المسألة المجمع عليها المتفق على حكمها، وكون هذه المسألة مثلا هل هي من المسائل التي يترقب ورود النص فيها أو لا، هي من التفريعات والتجزئة والجزئيات والتفاصيل التي لا يترقب ورود النص فيها، من قبيل درجة ابتلاء الناس لهذه المسألة والظروف الاجتماعية لهذه المسألة. قد يتفق أن المسألة تكون بنحو بحيث لو لم يكن هذا الحكم المجمع عليه، لو لم يكن ثابتا في الشريعة، لتوفرت الدواعي على نقل الحكم الواقعي وإشاعة الحكم الواقعي، وقد لا يكون كذلك. أو من قبيل لحن كلام المجمعين في مقام الاستدلال على الحوق، ومدى احتمال ارتباط هذه الفتوى بمدرك نظري، مثلا بآية أو برواية أو غير ذلك من النقاط والخصوصيات. هذه أمور أيضا تدخل في تقييم الإجماع، كما أن هناك نقاطا وعوامل أخرى جزئية متفرقة غير ما ذكرناه، هذه لا يمكن الالتفات إليها الآن هنا في علم الأصول، وإنما بالفقه عند الممارسة الميدانية والعملية للاستنباط هناك نواجه أحيانا عوامل ونقاط أخرى في كل باب بحسبه. هذه أيضا تدخل أحيانا في تقييم الإجماع. على كل حال، هذه هي روح كاشفية الإجماع التي قلنا أنها هي روح كاشفية التواتر. كاشفية الإجماع والتواتر روحهما واحدة وقائمة على أساس حساب الاحتمال، لكن مع هذه الفوارق التي ذكرناها بين التواتر وبين الإجماع. ومن خلال اكتشاف هذه الروح، روح كاشفية الإجماع، ومن خلال الالتفات إليها، يتبين لنا معنى ما يقولون من الملازمة الاتفاقية التي استقر عليها رأي المتأخرين من الأصوليين على ما في الكفاية، حيث ذكر المحقق الخراساني رحمه الله أنه استقرت عادة المتأخرين على القول بأن الإجماع يكشف عن قول المعصوم بالملازمة الاتفاقية. يعني الإجماع أحيانا يكشف عن قول المعصوم وأحيانا لا يكشف، الملازمة الاتفاقية عندهم. خب، هذا الكلام ما معناه؟ هذا الكلام معناه الفني هو ما ذكرناه من أن كاشفية الإجماع إنما هي كاشفية الإجماع عن قول المعصوم. هذه الكاشفية لها نكتة، ونكتتها عبارة عن حساب الاحتمالات كما قلنا، يعني تراكم الاحتمالات. قل حساب الاحتمالات يتأثر بعوامل وبأسباب وضوابط عديدة عامة وخاصة، ولذا تختلف الإجماعات من حيث كشفها عن قول المعصوم أو عدم كشفها عن قول المعصوم، تختلف حسب اختلاف مواردها وخصائصها. أحيانا تكشف عن قول المعصوم، أحيانا لا تكشف. ليش أحيانا تكشف أحيانا لا تكشف؟ لأنه أحيانا الإجماع باعتبار أنه يتأثر بحساب الاحتمالات بحسب حساب الاحتمالات، هذا الإجماع يوصل إلى اليقين بقول المعصوم، وأحيانا لا، بحسب حساب الاحتمالات لا يوصل إلى اليقين نتيجة وجود هذه النقاط من الضعف التي أشرنا إليها. هذا معنى أن الإجماع أحياناً يكشف وأحياناً لا يكشف، وإلا لو قطعنا النظر عن هذا المعنى ونحن نواجه هذا السؤال، أنه إيش معنى أحياناً إيه أحياناً لا، يعني شنو؟ يعني هل أن كشف الإجماع عن قول المعصوم أحياناً هاي صدفة اتفاق، وعدم كشف الإجماع عن قول المعصوم أحياناً صدفة اتفاق؟ لا معنى لذلك. كشف الإجماع عن قول المعصوم أو عدم كشف الإجماع عن قول المعصوم هذا يتبع المؤثرات في حساب الاحتمالات، يتبع العوامل التي تؤثر في تراكم الاحتمالات أو عدم تراكمها، وهذه المؤثرات قد تتشكل في ذهن الإنسان وإن لم يعها، يعني وإن لم يعي ويدرك الإنسان لكنها بالأخرة تتشكل في ذهنه. فالإنسان الذي لا يلتفت إلى حساب الاحتمالات يتصور أن الملازمة اتفاقية، الملازمة بين الإجماع وبين قول المعصوم ملازمة اتفاقية، بينما لا، ليست الملازمة اتفاقية. يعني إذا ضبطنا موازين هذا الحساب نعرف أن للمسألة روابط، مو مسألة اتفاق وصدفة، أحيانا يكشف عن قول المعصوم صدفتان واتفاقان والله بختكي، وأحيانا ما يكشف عن قول المعصوم هم صدفتان واتفاقان. لا، الإنسان اللي ما ملتفت إلى حساب الاحتمالات يتصور هيجي، لكنه إذا 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 التفتنا ونظرنا إلى حساب الاحتمالات نشوف لا، في الموارد التي الإجماع يكشف فيها عن قول المعصوم الكشف هناك له ضابط، مو أنه صدفة واتفاق، حصل الكشف هناك طبقة ضابط معين وحساب معين، حساب رياضي معين، مو مجرد ملازمة اتفاقية. والمورد الذي لم يكشف فيه الإجماع عن قول المعصوم هم حصل نتيجة وجود ضابط ومقياس. هذا اي ملازمة قلنا ماكو اصلا، نحن انكرنا اولا قلنا تقسيم الملازمة الى ثلاث اقسام، هذا مو صحيح. الملازمة بما هي ملازمة ليس لها الا قسم واحد وهي الملازمة العقلية، هذا التقسيم انما يصح بالحاضر الملزوم، وإلا نفس الملازمة معنى واحد، استحالة انفكاك شيء عن شيء، هذا معنى الملازمة، وهذا دائما عقلي، العقل هو الذي يرى الاستحالة أو يدرك الاستحالة. فأصل الملازمة تقسيمها مو صحيح. ثم قلنا أنه لا في باب التواتر ولا في باب الإجماع ولا في باب الاستفاضة ولا في باب الشهرة التي تأتي، في كل هذه الأبواب لا توجد ملازمة، يعني حصول اليقين في باب التواتر ليس على أساس ملازمة عقلية بين إخبار 100 شخص وبين ثبوت هذا الخبر ومطابقته للواقع، ماكو. في باب الإجماع هم لا توجد ملازمة عقلية بين فتاوى الفقهاء وبين الحكم الواقعي، ماكو ملازم، لأننا أنكرنا حتى في باب التواتر الذي هو أقوى من الكل، أقوى من الإجماع وأقوى من الشهرة وأقوى من الاستفاضة، تواتر بعد أجلى أمثلة الملازمة، قلنا حتى هناك نعم يحصل لنا اليقين من خلال إخبار 100 شخص، يحصل لنا اليقين بذاك الخبر، لكن هذا اليقين ليس قائما على أساس الملازمة العقلية، يعني بمعنى أن العقل يقول مستحيل أن لا أن يكون هذا الخبر كاذبا، لا، العقل لا يقول مستحيل أن يكون كاذبا، مو 100 ألف واحد، العقل لا يقول بأنه إذا أخبر 1000 شخص بخبر فيستحيل أن يكون الخبر كاذبا، وما لم يحكم العقل بالاستحالة لا تأتي الملازمة، لأن الملازمة قلنا ملازمة استحالة انفكاك الصحة عن الخبر المتواتر، العقل لا يرى باستحالة انفكاك الصحة عن الخبر المتواتر، وإنما بل يحصل لنا اليقين بأن هذا الخبر ثابت، أما أنه لا يمكن أن لا يكون ثابتا، هذا لا يحصل لنا اليقين به. والملازمة هذا الثاني. فالإجماع كاشف عن الواقع، دليل على الواقع، كاشف عن الواقع، كما أن التواتر كاشف، كما أن الخبر المتواتر كاشف عن الواقع، دليل على الواقع، لا على أساس ملازمة أصلا، ولا كاشف بلحاظ الاستقراء، بلحاظ حساب الاحتمالات. الإجماع، قولوا الإجماع دليل استقرائي، دليل استقرائي، كما أن التواتر هم دليل استقرائي على الواقع، الإجماع هم دليل استقرائي على المجمع عليه على الواقع. كما أنه باكتشاف وضبط هذه الضوابط الأساسية لكشف الإجماع عن قول المعصوم، إذا اكتشفناها بدقة فسوف نقضي على الفوضى الفقهية، الواقع في الفقه في مقام الاستدلال بالإجماع. قلما تجدون فقيها في الفقه يستدل بالإجماع، ولا تجدون فوضى في استدلاله، لأنه في مسألة ترونه يستدل بالإجماع، في مسألة أخرى يناقش الاستدلال بالإجماع. نفس هذا الفقيه في مسألة فقهية يقبل الإجماع كدليل على المسألة، في مسألة أخرى عندما يصبح لصدد الاستنباط هناك يناقش الإجماع. ولذا فلا يمكن التوصل إلى قواعد ثابتة لموارد حجية الإجماع عند هذا الفقيه وموارد عدم حجية الإجماع عند هذا الفقيه، نقدرون ننتهون إلى قواعد ثابتة، يعني لا يمكن تحديد وتفسير موقف هذا الفقيه من الإجماع في مجموع المسائل الفقهية. شوفون فوضى، ما تقدرون تصلون إلى نتيجة أن هذا الفقيه موقفه من الإجماع شنو هو؟ إذا هو يقبل الإجماع إيش معنى يناقش أحيانا في الإجماع؟ إذا هو ما يقبل الإجماع إيش معنى أحيانا يقبل؟ ما هو ضابطه في قبول أو رد الإجماع؟ وليس ذلك إلا لأن هذه المؤثرات غير محددة، ولو حددت وضبطت لا ارتفع التشويش، يعني الأمور التي تؤثر في الإجماع وكشف الإجماع. على كل حال هذا كله فيما يتعلق بالروح العامة لكاشفية الإجماع. فإذا وجد مورد يسلم فيه الإجماع من كل نقاط الضعف التي ذكرناها، فسوف يكون الإجماع في ذاك المورد موجباً لحصول القطع وكاشفاً عن صحة المجمع عليه، والكشف قائم على أساس حساب الاحتمالات. وفي هذا الضوء نقول، تارة يفترض أننا قد اكتشفنا مدرك المجمعين أو احتملنا مدركهم، وأخرى يفترض أننا لم نكتشف مدركهم، لم نجد مدركهم ولا ما نحتمل أن يكون مدركا لهم ما. فهذان فرضان. أما في الفرض الأول فيما إذا عرفنا أو احتملنا مدركهم، فتارة نفترض أننا اكتشفنا مدركهم قطعا من خلال فرض تصريحهم بذاك المدرك أو من خلال أي طريق آخر، وهذا هو الذي يسمى بالإجماع المدركي. حينئذ هنا إما أن يكون ذاك المدرك صحيحا وتاما عندنا وفي نظرنا، إذن كفى مدركا لنا للحكم بلا حاجة إلى الإجماع. وإما أن يكون ذات المدرك باطلا عندنا، وهذا معناه أننا قطعنا بخطئهم في النكتة وفي الدليل الذي أفتوا بهذا الحكم على أساسه، قطعنا بخطئهم، وحينئذ فلا معنى لإجراء حساب الاحتمالات لنفي خطئهم. ما دمنا نقطع بخطئهم، بعد لا معنى لإجراء حساب الاحتمالات لنفي خطئهم، وبالتالي لا يجدينا إجماعهم، لا يجدينا ولا ينفعنا شيئا. وأما إذا لا هذا ولا ذاك، يعني لا أننا كان ذاك المدرك تاما عندنا ولا أنه كان باطلا عندنا، وإنما ذاك المدرك نحن نشك في صحته وعدم صحته. بلي، الفرض الأول، نتكلم في الفرض الأول، يعني في الإجماع المدركي أو المحتمل المدركي، هذا الإجماع الذي مدركه عرفناه، مدركهم وفرضوا فلان رواية أو فلان دليل، لكن هذا الدليل تارة تام عندنا كدليل على الحكم، إذن هو هذا دليلنا على الحكم، ما نحتاج إلى إجماع الفقهاء، وأخرى هذا الدليل باطل، إحنا لا نقبل دلالته على الحكم، إذن إجماعهم هم ما يفيد، لأن إجماعهم مستند إلى هذا الدليل، نكتة فتواهم هذه، وهذا إحنا خطأناهم فيه، يعني قطعنا بخطئهم. إذن ما دمنا قطعنا بخطئهم، بعد لا معنى لأن نجري حساب الاحتمالات لكي نضعف احتمال خطئهم، ما دام نعلم ونقطع بخطئهم. بعد سائل الانتباه الموضوع. الشق الثالث أنه لا، هذا الدليل لا هو باطل 100% عندنا ولا هو صحيح 100%، وإنما نشك في صحة هذا المدرك وفي فساده. هنا قد ينفعنا حساب الاحتمالات، ينفعنا حساب الاحتمالات لكي نثبت صحة هذا المدرك الذي تمسكوا به جميعا، وهذا هو الذي كان يسميه سيدنا الأستاذ الشهيد بالتطبيق الضعيف لكاشفية الإجماع. كاشفية الإجماع التي تقدم شرحها لها تطبيقان، أحدهما ضعيف كان يسميه التطبيق الضعيف لكاشفية الإجماع، والآخر التطبيق القوي الصحيح، يعني طرزان من التطبيق، أحدهما ضعيف والآخر قوي وصحيح، وضعف الأول وقوة الثاني كلاهما مرتبط بمؤثرات حساب الاحتمالات. فالتطبيق الضعيف هذا أن يراد بالإجماع كشف صلاحية المدرك الذي أفتى المجمعون على أساسه بعد الفراغ عن أصل وجود هذا المدرك والشك في صحته وبطلانه، بعد الفراغ عن أصل وجود هذا المدرك والشك في أنه هل هو صحيح وصالح لكونه مدركا، هل تستفاد من هذا المدرك تلك الفتوى التي أجمعوا عليها أو لا تستفاد. فهنا يطبق مبدأ كاشفية الإجماع على هذا المدرك، سواء كان هذا المدرك يتمثل في آية من القرآن الكريم أو في رواية أو في دليل عقلي، على كل حال هذا هو التطبيق الضعيف لكاشفية الإجماع. أما التطبيق القوي الصحيح فنذكره إن شاء الله. وحاصل صورة هذا التطبيق الضعيف هو أن يقال أن مدرك هؤلاء المجمعين إذا كان مثلا عبارة عن رواية معينة وشككنا في أنه هل يصح الاستناد إلى هذه الرواية والإفتاء على أساس هذه الرواية بهذا الحوق أو لا يصح. فهنا نطبق حساب الاحتمالات ونقول هؤلاء الفقهاء الكثيرون استندوا في فتاواهم إلى هذه الرواية، إلى هذا الدليل، إلى هذه الآية، أو إلى هذا الدليل العقلي، إلى هذه الرواية. خب، هذه الرواية التي استنتج منها الفقهاء على كثرتهم استنتجوا منها هذا الحكم، هذه الفتوى. من البعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات أن يكونوا كلهم قد أخطأوا في فهمهم هذا الحكم من هذه الرواية. قد يخطئ فقيه واحد، فقيهان، ثلاثة، أربعة، أما أن يخطئوا جميعا في هذا المحور الواحد، في هذه النقطة الواحدة المعينة، وهي فهم هذا الحكم من هذه الرواية، هذا بعيد جدا.
النقطة المعينة
يمتنع عقلا، وإنما بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات. يعني هذه الرواية إذا واقعا هي مو دالة على هذا الحكم، خب ايش معنى كلهم ما فهموا انها مو داله؟ خب افرضوا واحد اثنين ثلاثه اربعه اشتبهوا، تخيلوا خطا، توهموا انها داله على هذا الحكم، لكن افتراض خطا جمع كبير من الفقهاء في فهم وفي دلاله هذه الروايه على هذا الحكم، هذا الاحتمال منفي بحسب حساب الاحتمالات. فيحصل لنا اليقين أو الاطمئنان على الأقل بأنه إذن هذه الرواية تصلح لأن تكون مدركا لهذا الحكم. هذا نوع من تطبيق كاشفية الإجماع، لكنه تطبيق ضعيف، لأنه طبقنا كاشفية الإجماع على ماذا؟ على هذه الرواية. يعني إجماع الفقهاء يكشف لنا عن أن الاستناد إلى هذه الرواية صحيح، مو طبقنا كاشفية الإجماع على الحكم رأسا بحيث أن الإجماع يكشف عن الحكم، لا، وإنما الإجماع أوصلنا إلى أن فهم هذا الحكم من هذه الرواية فهم صحيح، فمدركنا على الحكم صار الرواية مو الإجماع. مدركنا على الحكم لم يصبح عبارة عن الإجماع، مدركنا على الحكم الرواية أو الآية، لكن الإجماع، إجماع الفقهاء على فهم هذا الحكم من هذه الرواية، هذا الإجماع هو الذي خلصنا من الشك، لأن احنا كنا نشك أن هذه الرواية دالة أو مو دالة، حائرين ما ندري، واقفين بالنص، لا ندري أن هذه الرواية دالة حقيقة على هذا الحكم أو مو دالة. الإجماع، إجماع الفقهاء أنقذنا من هذا الشك، وأصبحنا عالمين أو على الأقل مطمئنين بأن هذه الرواية تصلح أن تكون مدركا للحكم. هذا نوع من تطبيق كاشفية الإجماع، كان نسميها سيدنا الأستاذ الشهيد التطبيق الضعيف لكاشفية الإجماع، يجي التطبيق القوي يجي بعدين نذكره إن شاء الله. وللكلام تتم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.